بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيتي أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب الحسن والحسين ثالثا على حب الزهراء
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الكريمة مجموعة من المباحث، ونحن تكلمنا في المحاضرة السابقة في بعض هذه المباحث، ووصل بنا الكلام إلى قوله سبحانه: أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هنا منصوبة، أهل منصوبة، وعلامة النصب الفتحة، لكنها منصوبة لما؟ ما هو الذي نصبها؟ بعض العلماء، بعض المفسرين قالوا إنها منصوبة على النداء، يعني هناك حرف نداء محذوف، فأصل الكلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت. والمنادى إذا كان مضافا ومضافا إليه نصب المضاف، كما تقول يا عبد الله، يا أهل البيت، يا رب البيت. والقول الثاني أنها منصوبة على الاختصاص بتقدير فعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أمدح، على حسب المقام. إذا كان مقام مدح تقدر أمدح، إذا كان مقام ذم تقدر أذم، إذا كان المقام مقاما عاديا تقول أخص، وهكذا. هنا بما أن المقام مقام مدح فيقدر أمدح. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فكأن سائلا يسأل تعني من، تخص من، تمدح من، فيأتي الجواب أمدح أهل البيت، فيكون أهل منصوب كما يقولون على الاختصاص. هنا لابد أن نرجح هذا أو هذا. إذا كان هناك منادى معين وتوجه إليه الخطاب نقدر حرف النداء، نقول هناك حرف نداء محذوف. الآن لما أنا أنادي شخصا وأقول زيد، يعني يا زيد، لابد أن نقدر حرف نداء محذوف، لأن المقام مقام نداء. لكن أغلب المفسرين لا يقولون أن المقام مقام نداء، لا يقولون إن الله جل وعلا نادى أهل البيت، فإذا يتعين أن يكون أن تكون كلمة أهل منصوبة، أن تكون كلمة أهل منصوبة على الاختصاص. هناك فرق بين أن تكون كلمة أهل منصوبة على النداء أو منصوبة على الاختصاص. الفرق في المعنى أنه إذا كانت منصوبة على النداء فهي مخصوصة بمن نودوا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، من هؤلاء؟ يا أهل البيت الذين ناداهم الله في ذلك الوقت. وأما إذا كانت منصوبة على الاختصاص فليس بالضرورة أن تشمل الموجودين وقت نزول الآية، بل تعم الموجودين وغير الموجودين. كما لو قلت لشخص، كما لو قلت نحن العربة أسخى من بذل، أكرم الناس. العربة هنا منصوبة على الاختصاص، فهي تشمل الموجودين وقت الخطاب والذين هم غير موجودين، فتكون كلمة أهل البيت في حال نصبها على الاختصاص أعم وأشمل من أهل البيت المنصوب على النداء، وهذا سيأتي له إن شاء الله في خلال البحث مزيد بيان. هنا كلمة أهل البيت ما هو معناها؟ أهل البيت في اللغة هم أهل الدار، هم الذين يسكنون في البيت، كل من يسكن في البيت فهم أهل لذلك البيت. فلذلك أقول هذا من أهل بيتي، يعني من الذين يسكنون في بيتي. لما أقول هذا من أهل بيتي أنت تفهم ذلك، لكن شخصا لو كان لا يسكن في بيتي لا أقول هذا من أهل بيتي، هذا من أقربائي، هذا من أرحامي. هذا معنى أهل البيت في أصل اللغة، وهو يختلف عن الأهل. كلمة الأهل تعني الزوجة في بعض الأحيان، تطلق كلمة الأهل على الزوجة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني ما جزاء من أراد بزوجتك. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا. ولكن أيضا يطلق هذا اللفظ، لفظ الأهل، على الزوجة والعيال. قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. لو كانت الأهل هنا يراد منها الزوجة لا يكون للآية أي معنى. فأسري، السرى هو المشي في الليل، فأسري بأهلك يعني امشي ليلا واخرج ليلا بزوجتك إلا زوجتك، لا معنى لهذا الكلام. إذن الأهل هنا يراد به الزوجة والعيال. فسري بأهلك يعني فسري بكل من تعول إلا امرأتك، لأن الأهل تشمل المرأة، فصح الاستثناء، لأنه لو لم يقل إلا امرأتك لتبادر إلى ذهن السامع أن من ضمن الذين يسري بهم لوط عليه السلام زوجته. فإذا لفظ أهل البيت تطلق في اللغة على الذين يسكنون في الدار، سواء كانت زوجة أو ابن أو حتى أخ أو حتى أب أو أم. يعني الأهل، الناس الذين سكنوا في هذا البيت. هذا في أصل اللغة، ولكن خرجت هذه اللفظة عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يعني معنى آخر غير المعنى الأول. هناك معاني اصطلاحية كثيرة وردت في الشريعة المقدسة مخالفة لمعانيها اللغوية. نعم هناك علاقة، هناك مشابهة، ولكن هناك اختلاف. مثلا الصلاة في اللغة ما هي؟ هي الدعاء. الصلاة هي الدعاء، ولكنها صارت حقيقة في معنى جديد، وهي هذه الأركان المخصوصة، هذه العبادة المعينة. كذلك الحج، الحج يعني القصد، ولكنها هذه اللفظة خرجت عن أن تدل على هذا المعنى بخصوصه، القصد إلى أي مكان، فصارت تدل على القصد إلى خصوص مكة في وقت مخصوص لأداء مناسك مخصوصة. وهناك كلمات في اللغة كثيرة كانت لها معاني ولكنها صارت لها معاني أخرى في الشرع، من ضمنها أهل البيت. أهل البيت تدل على هذا المعنى اللغوي الذي ذكرته، ولكن صار لها معنى جديد، صارت تدل على معنى خاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ اختلف الناس في المراد بأهل البيت الوارد في هذه الآية المباركة على أربعة أقوال. القول الأول أن أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وآله خاصة، لا يشترك معهن واحد من الرجال. وإلى هذا القول ذهب عكرمة، وكان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله، ومن شاء باهلته. ونسب هذا القول إلى ابن عباس. القول الثاني أن أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وسيدة نساء العالمين عليها السلام وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام. وإلى هذا القول ذهب كثير من أعلام ومفسري أهل السنة، من ضمنهم ابن كثير في تفسيره، الفخر الرازي في تفسيره، وغيرهما. القول الثالث أن أهل البيت هم أرحام النبي صلى الله عليه وآله الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ولا يشترك معهم نساء النبي. وإلى هذا القول ذهب الصحابي أسامة زيد بن أرقم، ذهب إلى هذا القول الصحابي زيد بن أرقم، وله حديثان في صحيح مسلم أنه ذكر هذا الحديث، حديث الثقلين، أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في الناس وذكر حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، ثم حث على كتاب الله وأثنى عليه وقال في بعضها: حبل ممدود من السماء إلى الأرض، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فسئل زيد بن أرقم: من أهل بيته؟ أنساؤه من أهل بيته؟ في إحدى الروايتين قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. وفي رواية أخرى قيل له: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا، إن المرأة تكون مع الرجل دهرا ثم يطلقها فتذهب إلى بيت أهلها، ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة. والذي يظهر أن هذا القول لم يوافق زيد بن أرقم عليه أحد. القول الرابع أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طبعا هناك بعض الروايات المروية من طرق الإمامية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ظاهرها أن هناك فرق بين أهل البيت وبين العترة، عترة النبي وأهل بيت النبي. أهل بيت النبي هم من نزلت فيهم الآية، النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وأما العترة فهم هؤلاء، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام أجمعين. هذا القول الرابع أن أهل البيت، أن أهل بيت النبي هم علي وفاطمة والحسن والحسين، دلت عليه أحاديث مروية في كتب الفريقين وهي روايات صحيحة، من ضمنها ما أخرجه الترمذي في سننه عن عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة، اسمه عمر، عن عمر بن أبي سلمة قال: لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم جللهم بكساء ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه، والحاكم النيسابوري في المستدرك وصححه، عن واثلة بن الأسقع وهو صحابي، بل هذا الصحابي هو آخر الصحابة موتا، يقولون مات في سنة 100 من الهجرة، يقول: ذهبت إلى بيت علي فسألت عنه، فقالت فاطمة: لقد مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاجلس، يعني سيأتي، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي، ثم جعل الحسن على فخذه الأيمن ووضع الحسين على فخذه الأيسر وأمر فاطمة أن تجلس أمامه وزوجها، ثم جللهم بكساء ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة أوضح أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهما السلام هم أهل البيت، وأن الذين أريد بهم وأن الذين عنتهم الآية آية التطهير هم هؤلاء، وأكد ذلك عمليا، أكده عمليا النبي صلى الله عليه وآله في أحد الأحاديث الذي رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك عن أم سلمة رضوان الله عليها أنها قالت في بيتي نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني لما نزلت هذه الآية ماذا صنع النبي؟ فدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساء ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم النيسابوري وصححه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان إذا خرج إلى صلاة الصبح 6 أشهر يأتي إلى باب علي وفاطمة ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا 6 أشهر النبي صلى الله عليه وآله في كل صباح يأتي إلى باب فاطمة وعلي ويبين إلى المسلمين أن هؤلاء هم أهل البيت، أن هؤلاء هم الذين نزلت فيهم الآية، أن هؤلاء هم المعنيون بالآية. فهل يريد الناس بيانا أكثر من هذا البيان؟ الآن كثير من المفسرين يقول إن أهل البيت هم نساء النبي، الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما جاءت في سياق آيات تخاطب نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى آخر الآيات، ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية جاءت في سياق آيات تخاطب نساء النبي بوضوح وبصراحة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. بالإضافة إلى ذلك فإن نساء النبي هم، فإن النساء الزوجات لغة هم من أهل البيت، كما قلنا أن أهل البيت في اللغة يطلق على الزوجات. فإذا لما نقول إن نساء النبي هن أهل البيت هذا موافق للغة وموافق إلى السياق، فلا بد أن نقول إن أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا غير صحيح. طبعا لا يخفى أنه نحن ليس بيننا وبين نساء النبي عداء، ولا نريد أن نسلب واحدة من نساء النبي فضيلة أثبتها الله سبحانه وتعالى إليها، وإنما نريد أن نحق الحق وأن نتبع الدليل. نحن أتباع الدليل أينما مال نميل. فإذا ثبت أن أهل البيت هم نساء النبي قلنا بذلك، ونحن نجل جملة من نساء النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هل هذا الدليل الذي قيل صحيح أو غير صحيح؟ لا، ليس بصحيح. أولا، أنه لا يوجد دليل واحد نصي يدل على أن أهل البيت أطلق على نساء النبي، لا يوجد دليل واحد نصي. كل ما يتمسك به القوم مسألة السياق ومسألة الاستعمال اللغوي. نحن أوضحنا أننا لا نتكلم في كلمات لغوية، لا نتكلم في كلمات نريد أن نناقش في معناها اللغوي. المعنى اللغوي لا نتنازع فيه، ولكننا نتكلم في أهل البيت الاصطلاحي، أن هذا اصطلاح قد أطلق على من؟ هذا الذي نتكلم فيه. فإذا مسألة الاستعمال اللغوي هذا لا يصح الاحتجاج به. وأما مسألة السياق، السياق قرينة ولكنها قرينة ضعيفة. السياق كما يقولون قرينة لبية عقلية، ولكن الدليل الحديث دليل لفظي. ومتى ما تعارضت القرينة الضعيفة بالدليل اللفظي القوي تعين أن يتقدم الدليل اللفظي. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد عين من هم أهل بيته في الأحاديث الصحيحة، أنا آتي وأقول السياق يدل على خلاف ما صح عن رسول الله، هذا ليس بكلام علمي. ما دام قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد عين المراد بأهل البيت في الآية كما أوضحنا 6 أشهر، يأتي لباب علي وفاطمة ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، النبي أوضح ذلك قولا وعملا. بعد هذا لا يبقى للسياق أي مجال. السياق إنما نتمسك به إذا كان لا يوجد دليل. وأما مع وجود الدليل اللفظي الصحيح الواضح، كيف نتمسك بالسياق الذي هو ظني؟ بل ظني ضعيف وليس بظني قوي. فعلى هذا نقول إنه لا دليل يدل على أن المراد بأهل البيت هم نساء النبي، والسياق لا يصمد أمام الدليل اللفظي. وأما مسألة الاحتجاج اللغوي فقلنا نحن نتكلم في اصطلاح خاص لا في المعنى اللغوي. ثانيا، أن هذه الآية المباركة تدل على عصمة من نزلت فيهم كما أوضحنا ذلك في الحديث السابق. وقد اتفق المسلمون كافة على أن نساء النبي لسن بمعصومات، فإذا كنا لسنا بمعصومات إذن لا يمكن تطبيق الآية عليهم. الآية تتكلم عن معصومين كما أوضحنا ذلك، فكيف يمكن أن نطبقها على غير المعصوم؟ هذا لا يصح. ثم هذه الآية المباركة اختلفت الضمائر فيها. الضمائر الموجودة في الآيات السابقة التي كان الخطاب فيها لنساء النبي كانت الضمائر جاءت بنون النسوة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن. كل الضمائر ضمائر المؤنث، الجمع المؤنث، نون النسوة. وأما في هذه الآية المباركة فالضمائر قد اختلفت، فجاءت الضمائر ضمائر الجمع المذكر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عنكم ويطهركم، لم يأتي عنكم ويطهركم، لو جاء ذلك لقلنا إن المخاطبات نسوة، ولكن هنا المخاطبين ذكور، فكيف يمكن أن نقول إن المخاطبين نسوة ويخاطبهن الله سبحانه وتعالى بخطاب الجمع المذكر؟ هل يصح لغة أن يخاطب الرجل نساء فيقول لهن أنتم ذهبتم وقلتم، أو يقول لهن أنتن ذهبتن وقلتن؟ لغة لا يصح خطاب النسوة بضمير الجمع المذكر، فإذا لا يمكن ولا يصح لغة أن يكون المراد بالآية هن نساء النبي. طبعا كما قلت جمع كبير من علماء أهل السنة ومفسري أهل السنة قالوا إن أهل البيت في الآية يراد بهم نساء النبي ورسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين، فباعتبار أن أهل البيت في الآية أريد به النساء والرجال، هناك شيء في اللغة العربية يسمى التغليب. التغليب في اللغة العربية يعني نغلب شيئا على شيء، فإذا كان شيئان تساويا في العدد نغلب الأشرف. يقولون إذا أردنا أن نثني الشمس والقمر ماذا نقول؟ الشمس والقمر نذكرهما في لفظة واحدة مثنات، نغلب القمر على الشمس نقول قمران، يعني الشمس والقمر. لماذا لا نقول شمسان؟ يقولون لأن القمر أشرف من الشمس، أشرف بهذا اللحاظ، بلحاظ أن ضياء القمر لا يؤذي، وتستطيع أن تنظر إلى قرص القمر ولكنك لا تستطيع أن تنظر إلى قرص الشمس، ولهذا صار الوصف الجمالي إذا أريد أن مثلا يوصف وجه فتاة بالجمال يقولون كأنه فلقة قمر، لا يقولون كأنه قرص الشمس، لاعتبار أن القمر أجمل من الشمس، فلذلك يغلبون ما هو أكمل. لما نأتي إلى والد ووالدة، هل نغلب الوالد نقول الوالدان، أو نغلب الوالدة نقول والدتان، يعني الأب والأم؟ يقولون نغلب المذكر هنا لأنه أكمل، المذكر أكمل من المؤنث في قوته الجسدية في عقله، لذلك يغلبون المذكر يقولون والدان. أب وأم يقولون أبوان، لا يقولون أمان، هذا إذا تساوي من جهة العدد. وأما إذا اختلف، يعني واحد أكثر من الآخر، نغلب الأكثر. فلو اجتمع نساء، 10 نساء ورجل، نخاطبهم بضمير المذكر أو المؤنث، هنا ذكور وإناث، يقولون نغلب الأكثر، فنقول أنتن، قلتن، وقمتن، لأن الكثرة للنساء. لو تساوى العدد 5 رجال و5 نساء نغلب الأكمل الرجال. هنا نأتي إلى مسألة التغليب. يقولون لأن في إحدى الكفتين نساء وفي الكفة الثانية رجال، يغلب المذكر على المؤنث، فجاء الخطاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولكن التغليب لغة لا يصح هنا، تغليب الرجال، تغليب الذكور، لأن الذكور أقل، لأن الذكور أقل باعتبار أن الذكور كم؟ 4، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين. ولكن النساء 9 نساء للنبي وواحدة فاطمة، 10، فلا يمكن خطاب 10 نساء و4 رجال لغة في اللغة العربية بضمير المذكر. فعلى هذا الأساس التغليب لا يصح. ثم الذين يقولون بأن هناك تغليب، إذا خرجوا عن السياق المزعوم، خرجوا عن السياق، إذا لا سياق في الآية، إنما احتجوا بالسياق لأن الآية جاءت في مساق نساء النبي، فإذا قالوا بالتغليب إذا اختلف المراد المخاطب في هذه الآية عن المخاطب في الآيات السابقات، فإذا لا يمكن أن نقول إن الآية يراد بالمراد فيها بأهل البيت هم النساء فقط، لأنه لا يصح خطاب النسوة بضمير الجمع المذكر، ولا يصح التغليب هنا تغليب المذكر لأن النسوة أكثر من المذكرين. هنا مسألة أخيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ذكر أولا إذهاب الرجس ثم ذكر التطهير. أليس إذهاب الرجس تطهيرا؟ هل هو تكرار في الآية أو ماذا؟ قيل إنه تأكيد، هذا تأكيد، إذهاب الرجس هو تطهير، بالنتيجة هو تطهير. ونحن أوضحنا في الحديث السابق ما هو معنى إذهاب الرجس، وقلنا إن إذهاب الرجس هنا دفع للرجس لا رفع له، وأوضحنا الفرق بين الدفع وبين الرفع. إذن لما دفع الله سبحانه وتعالى الرجس عن أن يصل إلى أهل البيت سلام الله عليهم فهذا تطهير، فإذا كان تطهير فالمجيء بقوله سبحانه وتعالى ويطهركم هذا تأكيد إلى إذهاب الرجس، ثم جاء بتأكيد آخر قال تطهيرا، لأن تطهير مفعول مطلق يدل على التوكيد. لما تقول ضربت زيدا هذا لا تأكيد فيه، لكن لما تقول ضربت زيدا ضربا أكدت الضرب. هنا الله سبحانه وتعالى جاء في هذه الآية بعدة مؤكدات. أولا قال إنما يريد الله ليذهب، ليذهب اللام، وهذه اللام تسمى لام التوكيد. ثم قال ويطهركم، هو تأكيد للإذهاب، هذا ثاني. ثم قال تطهيرا، ثالث. ثلاث مؤكدات في هذه الآية. علماء البلاغة يقولون متى يحسن التوكيد؟ هل في كل جملة آتي بتوكيد؟ أو أن التوكيد له أسباب، له حالات؟ الآن لو فرضنا أنك تريد أن تخبر صديقك بأن زيدا قد جاء من السفر، وكان صديقك يتوقع مجيء زيد، معلوم أن زيد سيأتي من السفر، لكن هل جاء فعلا أو لم يأتي صديقك لا يعلم. لو أنك جئت إلى صديقك فقلت له يا صديقي والله العظيم أقسم لك بالله وبكل المقدسات أن صديقنا زيد جاء، ألا ينكر عليك؟ يقول لماذا هذا الحلف؟ لماذا هذا التأكيد؟ هذا شيء مستهجن يعاب منك، لا داعي إليه ولا حاجة إليه. لكن إذا كان صديقك يقول قد قال لك إن زيد لن يأتي، لا يستطيع أن يأتي، هو أنكر مجيء زيد، فأنت قلت له لقد جاء من السفر، قال لك لم يأتي، أنكر، تقول والله قد جاء، هنا التأكيد بالقسم حسن، لأنه جاء عقيب الإنكار. فإذا المؤكدات إما أن تكون عقيب إنكار حاصل أو عقيب إنكار متوقع. إذا كنت تتوقع أن هذا سينكر الخبر، يعني لو مثلا أنت ذهبت إلى السوق فلنفترض فرأيت حادثة غريبة وعلمت أن صديقك هذا لو أخبرته بهذه الحادثة بحسب ما تعرفه من أنه سينكر، يقول لك لا أنا لا أصدق بهذا الكلام، أنت مباشرة تختصر الطريق فتقول والله العظيم اليوم أقسم لك أنني رأيت كذا وكذا، حتى تغلق عليه باب الإنكار بهذا التأكيد. هنا نأتي للآية المباركة لما الله سبحانه وتعالى جاء بهذه المؤكدات، إنما جاء بهذه المؤكدات باعتبار أن الأمر يمكن أن يجابه بالرفض، وإنما يجابه بالرفض إذا كان يدل على أمر غير مألوف. التطهير بهذا النحو أمر غير مألوف، أمر غير طبيعي في الناس. التطهير بأن الله سبحانه وتعالى يطهرهم من الآثام، من الأرجاس، من الأدناس، لا يعصون، لا يخطئون، لا يسمون، لا يجهلون، لا يكذبون، هذا غير مألوف. عادة الناس تنكر هذا، فاستحق المقام المزيد من التأكيد. وقيل إن التطهير ليس بتأكيد، لأن الفقرة الأولى الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أذهب عنهم الرجس. إذهاب الرجس، إذهاب القذارة، لا يعني الطهارة. نمثل بمثال، لو أنه وقعت على يدك نجاسة وأنت أزلتها بقطعة من الورق أو القماش فأذهبت النجاسة، هذا إذهاب للنجاسة، لكن هل طهرت يدك؟ لا، تحتاج إلى تطهير بصب الماء عليها. فالله سبحانه وتعالى أولا أذهب الرجس، لما أذهب الرجس قد يظن الظان إذن ما حصل الطهارة، ليس معنى ذلك أنه حصل الطهارة. فبين الله سبحانه وتعالى لا، أنه طهرهم تطهيرا، طهرهم وأكد ذلك بأن التطهير كامل، فهم مطهرون بكاملهم من أول حياتهم إلى آخر حياتهم عن كل دنس وكل رجس، عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. فإذا هناك إذهاب للرجس، وبيان أن إذهاب الرجس أيضا معه تطهير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلمكم الله. إذا في مسألة كيف كيف تقريب التغليب نعم الجمع نعم إذا كان خمسة وخمسة متساوين نغلب الأشرف الأكمل يعني لا. نعم متعادلين لا الأكثر الأكثر أحسن نعم في مسألة بارك الله فيكم نسألكم الدعاء.